أيها الإخوة الكرام، أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والله حتى اسمها هيك إن صح التعبير القاصر تعبي الرأس، خديجة شيء شرف عظيم جدا. وعن تذكر خديجة بتذكر المرأة المثالية التي ما خلق الله في الوجود مثلها قبلها ولن يخلق في الوجود مثلها بعدها. خديجة ربنا يقرئها السلام، خديجة زوجة سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة أم آل البيت، أم السيدة فاطمة الله يرضى عنها. السيدة خديجة يقسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت أمنا السيدة عائشة لقد أبدلك الله خيرا منها، فقال الصادق الأمين الذي لا يحتاج إلى قسم، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. يا مسكين يا مسكيني، عندما تأتيك بنت سميها خديجة؟ لا والله ما بسميها خديجة، حرمت شرف الاسم وشرف المسمى. ولا تطمعي عندما بتأبي هاي أبيتها المرأة وبترفضي أن تسميها خديجة، لا تطمعي أن تتربى ابنتك تربية السيدة خديجة رضي الله عنها، لأنه أنت رفضتي هذا الاسم المبارك. وأنت إذا حرمت هذا الاسم المبارك حرمت بنتك منه، في المستقبل لا قدر الله لا تستبعدي أن تكون امرأة أو بنت عاقة أو حياة الزوجية غير مطمئنة. أما عندما تسميها خديجة وبعدين بتقول تعالي يا بنتي هي أمك، السيدة خديجة هي أمك وأمي وهي أم المؤمنين، وبتقرأ لسيرة السيدة خديجة الله يرضى عنها، والله إن تزوجت في المستقبل رح تلاقي العجب العجاب في حياتها الزوجية، وكون أنت مطمئن البال أنت وزوجتك أنه زوجت بنتك خديجة، وبإذن الله تعيش عيشة السعداء. ولكن اليوم الكثير من النساء تقسم يمين، وبعض النساء بتقول طلاقها ولا بتسمي بنتها خديجة. أنصح الزوج بإيش أنصحه؟ بالصبر عليها، لأنه يعني السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تعيش منعمة بالمال الذي أكرمها الله عز وجل به، وتنفق المال على زوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت النبوة وجاءت الرسالة وضاقت قريش ذرعا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، راحت سوت الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين ومن والاهم، فحاصروهم حصار شديد. طبعا هذا الحصار فيه إجرام، والحصار والله شأن الضعفاء وليس بشأن الأقوياء، شأن الضعفاء في الدليل في البرهان في الحجة. بالقوة نعم جوز يكون أقوى، صاحب الباطل قد يكون من حيث المادة أقوى، ولكن صاحب الحق يبقى صاحب حق. وبالتالي ترى هذا الإنسان القوي مادة الضعيف في البرهان والحجة، إذا بطش بطش بطش، إنسان منتقم حاقد. أما صاحب الحق صدر واسع ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وعلى لغة العوام بيجعل قلب الحاقد يحترق. أنا في أحيانا إنسان بيكون حليم وواحد سيء الأخلاق يسيء إليه يسيء إليه، هذاك ما عم رد عليه، لك هذاك يتميز أيضا، لكن بقول له لك يا ابن الحلال لك رد علي ولو بكلمة قاسية وحدة تشفي لي غليلي أنا، لا لا، بقول له والله لأجعلن الغيظ في قلبك لا أقابل الإساءة إلا بالإحسان. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها عندما رأت أنه حوصر النبي عليه الصلاة والسلام دخلت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصار. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحصار ما جاء إلا بعد جهد جهيد، أرسلوا إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يعني ذاك الرجل عتبة الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل مثل ما يقول العلماء يعني أهل العصر رجل دبلوماسي، يعني اجى يفاوض سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل الحصار. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام صاحب حق، جاء لعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بتسمع مني يا ابن أخي؟ قال له هات يا أبا الوليد. شوف حتى أسلوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شرحنا ذلك في الدرس الماضي، عرض عليه المال، عرض عليه إشي بيخطر في البال، عرض عليه، وبعدين قال له لا يكون هذا الذي يأتيك مس جني، يعني أنت عم تتلخبط في الكلام، حاشا صلى الله عليه وسلم بركي بنجيب لك هيك راقي. اليوم شلون النسوان خاصة بسبب الإعراض عن دين الله عز وجل بسبب المعاصي، ربي عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حياة شقاء مكتوب عليها في ألم في سحب في كذا، وهذول يعني الدجالين جالسين لا في رجل على رجل عم بيستنوا هؤلاء البسطاء. أما صاحب الإيمان صاحب العقيدة ربي عز وجل يقول له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والله لا ساحر ولا دجال ولا أبدا أبدا، فلنحيينه حياة طيبة ما في، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأبو الوليد عتبة يعني تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين قال له أفرغت يا أبو الوليد ما تمعنك شيء؟ قال له نعم. قال له اسمع مني. فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من القرآن العظيم، اختلف الموضوع 180 درجة. هذا الكلام ليس من كلام بشر وليس بشعر وليس بسحر، هذا كلام عم ينفذ إلى القلب. هلا أنا واثق تمام الثقة كلنا والله أحيانا تسمع القرآن الكريم ينفعل قلبك للقرآن، بعدين تجي تسألني شو معنى الآية بقول لك ما بعرف، بسألك شو معنى الآية بقول لي ما بعرف، لك ليش بكي؟ بقول لك ما بعرف. شو السر؟ كلام ربنا. لذلك المجرمون شو كانوا يقولوا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فعندما رأت قريش يعني أن أبا الوليد صار عليه خطر بده أسلم، قال له سحرك محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخي إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا سحروا قلوا ليش ما سحر أبا جهل؟ الساحر بيسحر الجميع، يقال هذا الشيطان أكبر. هدول الاثنين كانوا شياطين والشيطان عم بالعافيهم، ليش أثر في هذا ما أثر في هذا؟ أبو جهل استخدم كل ما يملك من فجور وقسوة وحقد، وراح يثير في نفوس كبراء مكة الحمية حمية الجاهلية، إلى ذلك يعني كل ذلك بسبب الحقد الأسود الذي كان في قلبه. لم يكن كرهه للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته نابعا عن إيمان بالله والعزة، يعني عداوة أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام مو من منطلق إيمانه باللات والعزة أنه هي آلهة تعبد وعم دافع عن الآلهة. شو هاد الإله اللات والعزة وهبل وما بعرف إيش، شو هاد الآلهة؟ سألوا لأبو جهل هاي الآلهة شو أمرتك؟ قال والله هذا إله لا من تمه ولا من كمه، هذا الإله فشطحه في الأرض بالشطح ما بتجلى سبي ما أجلسه، بصير عليه الوسخ وبتقف عليه الطيور وبتنجس عليه الطيور ما بيمسح شيء، بدي أجي أمسح له ويجي ويمسح له. طيب بإيش وعدك؟ بإيش توعدك؟ قال لا وعد ولا توعد ولا أمر ولا نهى. يا سلام، هذا الإله هيك شيء تمام، لا بأمر ولا بنهى ولا بوعد، يعني بيفلت على كيفه. أبو جهل اتخذ هذا الموقف ليس إيمانا منه باللات والعزة، إنما كان من حسد واستكبار أن ينزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما نزل القرآن عليه. لا لا أبدا. ولذلك ربنا عز وجل شو بيخاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقلت لكم أنه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام استنطقهم قبل أن يقول لهم إني رسول الله، قال أرأيتم لو أني أخبرتكم خلف الوادي عدوا يريد أن يغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ لا لا والله ما جربنا عليك إلا صدقا. شو الكلام هذا؟ واللقب هذا قريش ما منحته لأبي جهل، ما قالت له أبي جهل ما جربنا عليك إلا صدقا، بيعرفوا حال الكذابين، يعني مثل يعني قارون وفرعون وهامان وفرعون، بين قوسين الله أعلم بصحتها دق عليه الباب يعني قارون على فرعون، فتح قال طول بالك عم بخلق خلق، قال يا فرعون على هامان بدك تضحك علينا بنار بعضنا؟ هذول الدجالين كذابين والله يعرفون. يعني ربي عز وجل أثبت بقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، انتبه، لولا نزل، إذا عم يعرفوا فيه منزل والمنزل هو الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أما بنظرهم على يتيم أبي طالب، على ابن أبي كبشة، من أبي كبشة زوج السيدة حليمة السعدية، يعني ما يرضوا يقولوا يعني بناسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذيك عم يعتبروا حال سادي، واجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمحق هذه السيادة الموهومة ويجعل حقيقة الناس كما هي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد عرف أبو جهل وحزبه أن الحق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك كاب وأعرض ونأى بجانبه وأعلنها حربا لا هوادة فيها، وراح يعبئ الرأي العام في مكة ضد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله لشعوره بتفوق آل عبد مناف على آل مخزوم عشيرته التي هو زعيمها، ويظهر ذلك جليا من محاورته لبعضهم. كان أبو جهل يعني يحاور بعض الناس، دخل عليه الأخنس في بيته وقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال له شو رأيك بالكلام؟ الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم. قال له تعالي أخي بيني وبينك بحكي كلمتين على لغة العوام، هون حفظنا وهون طمينا الله يسترك يعني. قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، صرنا السابق نحن في الشرف في المكان، أطعموا الطعام للحجيج فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعفوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، صرنا قريبين بعضنا البعض، وكنا كفرسي رهان. فرسين عم بتسابقوا وصلوا بعضهم وهني عم بيجروا بالتنافس. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ منين نجيب نبي؟ شو لك يسوون؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لذلك الحقيقة يا إخوتي كفر ما في الأصل، كفر ما في الأصل، سيدنا آدم أبو البشر رسول، الأصل كل مولود يولد على الفطرة. لذلك العناد مشكلته كبيرة، فلذلك قال له فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. لذلك كان موقفه موقف العداء من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ألجأوه للحصار وحاصروه في الشعب الحقن الدفين، لأنهم ما استطاعوا إليه سبيلا. لذلك أقول يا إخوتي كما قال بعض الصالحين، عليك بطريق الحق، عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولو رجعنا إلى القرآن العظيم وعم نقرأ القرآن العظيم، كلمة أكثر تجدها في مقام المدح أم في مقام الذم؟ هيك تذكر بعض الآيات، كلمة أكثرهم، أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون، كل في مقام الذم. حتى في مسألة الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك قالوا يعني كان رجل يطوف حول الكعبة المشرفة، الله يبلغني وإياكم زيارة الحرمين الشريفين، كان يطوف حول الكعبة يقول يا رب يا رب يا رب اجعلني من القليل. واحد اشهد الدعوة هي اجعلني من القليل، قال ايش الدعوة عم تدعيها اجعلني من القليل؟ قال اما قرأت قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، لا تكن من اهل الكثرة، كن من اهل القلة، وقليل من عبادي الشكور. فالله يجعلني وإياكم على الحق.